الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد. كان الكلام في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وأنه جائز أو ليس بجائز. عرفتم أن المصنف بحث المسألة هذه عبر مراحل أربعة من البيان. المرحلة الأولى قوله: أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. وقد عرفتم أنه رحمه الله في المرحلة الأولى من كلامه بحث المسألة هذه من زاوية العقل وأثبت أن هذا النحو من الاستعمال ممتنع عقلا وغير ممكن عقلا. فبعد وجود الاستحالة العقلية لا تصل النوبة إلى المباحث الوضعية واللغوية في هذه المسألة. ثم في المرحلة الثانية من كلامه، أي عند قوله ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، وقد عرفتم أن المصنف في المرحلة الثانية من بيانه ومن كلامه تنزل عن المرحلة الأولى وقال بعد التنزل عن الامتناع العقلي لهذه المسألة لهذا الاستعمال وتسليم أن هذا النحو من الاستعمال جائز عقلا وليس ممتنعا لدى العقل، فلا وجه حينئذ لعدم جواز هذا الاستعمال، إذ المانع من الجواز إما ما ذكره صاحب المعالم وإما ما ذكره المحقق القمي رحمه الله، وكلا الدليلين وكلا المانعين أجاب عنهما المصنف في المرحلة الثانية من كلامه. ثم المرحلة الثالثة من كلامه رحمه الله، وهذه المرحلة الثالثة وإن لم تعنون في المتن، في متن الكفاية ما عنونت المرحلة الثالثة، إلا أنه بحسب الترتيب الطبيعي للبحث يقتضي التعرض لمرحلة قبل الدخول في المرحلة الرابعة من كلامه. المرحلة الثالثة وحاصلها أنه بعد التنزل عن المرحلتين السابقتين وتسليم الجواز العقلي والوضعي العقلي الذي منعه في المرحلة الأولى وتنزل عنه في المرحلة الثانية، الجواز الوضعي أي بحسب الوضع واللغة الذي جوزه ماذا في المرحلة الثانية. الآن يقول بعد تسليم الجواز العقلي والوضعي لهذا النحو من الاستعمال، سلمنا أن هذا النحو من الاستعمال جائز عقلا ولغة، إلا أنه يطرح هذا التساؤل في البين، يأتي هذا التساؤل في البين أن الاستئناء جواز هذا الاستعمال هل هو مطلق أم هناك تفصيل؟ هل أن الاستعمال هذا جائز مطلقا أم هناك تفصيل؟ ذهب قوم كما تعرض له المحقق صاحب المعالم له في المعالم، ذهب قوم إلى التفصيل في المقام بين الكلام المنفي والكلام المثبت، فقالوا بأن الاستعمال هذا استعمال اللفظي في الأكثر من معنى في الكلام المنفي جائز، وأما في الكلام المثبت غير جائز، واستدلوا بعدة أمور تعرض لها الشيخ حسن صاحب المعالم في المعالم، وتعرض لها المحقق القمي في القوانين، إلا أن الحق الواقع أنه بعد تسليم الجواز العقلي والوضع وأنه لا محذور عقلا ولغة لهذا النحو من الاستعمال بعد هذا التسليم لا وجه للتفصيل، بل القول بالجواز مطلقا بعد تسليمنا أنه لا محظور عقلا لا محظور وضعا لهذا النحو من الاستعمال، فلا وجه حينئذ للتوقف في موضع دون موضع، بل الحكم بالجواز مطلقا. المرحلة الرابعة قوله رحمه الله ثم لو تنزلنا عن ذلك، وحاصل هذه المرحلة التنزل عن المقدمة عن المقامات السابقة كلها، التنزل عن المقامات السابقة وتسليم أن الاستعمال هذا جائز مطلقا ولا محظور لا من العقل ولا من الوضع واللغة، فحينئذ ينفتح أمامنا باب هذا التساؤل من أن الاستعمال هذا هل هو على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز؟ بعد التنزل عن الامتناع العقلي، التنزل عن عدم الجواز الوضعي، والخروج بأن الاستعمال هذا جائز بلا تفصيل بين المثبت والمنفي، بعد تسليم هذه المقامات الثلاثة المتقدمة ينفتح باب هذا التساؤل، هل الاستعمال هذا الذي خرجنا بجوازه بحسب البحث ها قولا وتنزلا وهكذا، أن هذا الاستعمال الذي خرجنا بجوازه هل هو على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز؟ ذهب المحقق صاحب المعالم رحمه الله إلى التفصيل في المقام، فقال بأن الاستعمال هذا في التثنية والجمع على نحو الحقيقة، بينما في المفرد على نحو المجاز، ففصل رحمه الله
بين التثنية والجمع من طرف والمجاز من طرف آخر، فقال بالحقيقة باستعمال الحقيقي في التثنية والجمع والمجاز في المفرد. فله رحمه الله مدعان في المقام، استدل رحمه الله على كليهما. أما مدعاه الأول بين قوسين أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز على نحو الحقيقة فيما إذا كان اللفظ مثنى أو جمعا، أما مدعاه الأول فقد استدل رحمه الله عليه على إثبات المدعى الأول بأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد، أي أن التثنية والجمع بمنزلة وفي حكم المفردات المتكررة المتعاطفة. فمثل قولك رأيت عينين في قوة قولك رأيت عينا وعينا، وقولك رأيت أعين بمنزلة وفي حكم قولك رأيت عينا وعينا وعينا. وحينئذ كانت التثنية والجمع في قوة تكرار اللفظ المفرد، وحينئذ فكما أنه لا ريب في المفردات المتعددة والمتكررة، لا ريب في صحة إرادة أن يراد من كل واحد من المفردات معنى على حدة، لا ريب في المفردات المتعددة والمتكررة أن يراد من كل واحد من المفردات معنى على حدة. فمثلا يراد من العين الأولى رأيت عينا وعينا، نطبق على المثال المثنى، مثلا في قولك رأيت عينا وعينا، فمثلا يراد من العين الأولى العين الباكية ومن الثانية العين الجارية. فكما أنه لا ريب في المفردات المتعاطفة المتكررة أن يراد من كل واحد معنى على حدة، فكذلك فيما هو بمنزلتها وفي حكمها أعني التثنية والجمع، ما هو في حكم تلك المفردات وما هو بمنزلة المفردات المتعددة المتكررة. فيصح أن يراد أكثر من معنى واحد من التثنية والجمع، فيصح أن يراد معان متعددة من لفظ التثنية والجمع، فيراد من لفظ التثنية معنيان ومن لفظ الجمع معان أكثر من اثنين، وهذا الاستعمال استعمال في الأكثر من معنى واحد وهو على نحو الحقيقة حينئذ. حقيقة يراد من كما أنه في المفردات المتعددة المتكررة يراد من كل لفظ مفرد ماذا؟ يراد معنى على حدى ولا ريب في ذلك. فكذلك فيما هو بمنزلتها وفي حكمها، حكم المفردات المتعددة ما هو؟ حكم ما هو في حكمها أيضا كذلك يراد من التثنية من الجمع أكثر من معنى واحد حقيقة. وأما مدعاه الثاني بين قوسيا أعني كون الاستعمال في اللفظ المفرد على نحو المجاز، كون الاستعمال هذا ألفنا للعهد أي الاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو المجاز في المفرد. وأما مدعاه الثاني فقد استدل رحمه الله على ذلك بأن الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد الوحدة، أن الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد الوحدة، فقيد الوحدة مأخوذ في أصل المعنى الموضوع له. بين قوسيا وقيد الوحدة كما هو واضح عندكم معناه ماذا؟ وقيد الوحدة معناه أن المعنى بشرط لا، أن المعنى بشرط لا. يعني شنو بشرط لا؟ أي بشرط عدم وجود معنى آخر معه. هذا معنى قيد الوحدة. وقيد الوحدة معناه أن المعنى بشرط لا، أي المعنى بشرط عدم وجود معنى آخر معه. أرجع إلى ما قبل القوس، فقيد الوحدة مأخوذ في أصل المعنى الموضوع له، وعليه فإذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى لزم إلغاء قيد الوحدة ويستعمل، لزم إلغاء قيد الوحدة ويستعمل اللفظ في المعنى من دون، في المعنى من دون قيد الوحدة. ومعه، ومعه أي ومع لزوم إلغاء الوحدة من أصل المعنى، ومعه يكون استعمال اللفظ استعمالا له في غير المعنى الموضوع له، باعتبار أن المعنى الموضوع له اللفظ إنما كان ذات المعنى مع قيد الوحدة، بينما الآن وعند استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لغي قيد الوحدة، فصار استعماله في ماذا؟ في جزء المعنى الموضوع له مو في تمامه. فصار استعمال اللفظ في جزء، يعني بين قوسين بس المعنى بتعبيرنا، فقط المعنى لا في تمام المعنى الموضوع له. واستعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له استعمال مجازي. والعلاقة أقام رحمه الله علاقة المجازية، والعلاقة المصححة لهذا الاستعمال المجازي علاقة الكل والجزء بمعنى أن اللفظ الموضوع للكل افتح قوس المعنى مع قيد الوحدة أن اللفظ الموضوع للكل أي للمركب من أمرين بين قوسين المعنى زائدا قيد الوحدة أن اللفظ الموضوع للكل قد استعمل في الجزء بين قوسين المعنى بدون قيد الوحدة واستعمال اللفظ الموضوع للكل في ماذا استعمال في الجزء استعمال مجازي بعلاقة الكل والجزء فإذا رحمه الله خرج بهذه النتيجة من أن استعمال اللفظ واللفظ في أكثر من معنى جائز لكن على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد فتفصيل منه رحمه الله بين التثنية والجمع من جانب والمفرد من جانب آخر إلا أن المصنف رحمه الله ناقش هذا التفصيل بكلا مفصليه أما المفصل الثاني إنما قدم الثاني على الأول لسهولته أو لقلته وما شابه ذلك لأن البحث في التثنية والجمع فيه نوع من التفصيل كما سيأتي إن شاء الله أما المفصل الثاني من التفصيل بين قوسين أعني بالنسبة إلى المفرد هو ذهب علما ذهب إلى أن الاستعمال جائز لكن هذا الاستعمال الجائز على يا نحوي على نحو المجازي في المفرد أما المفصل الثاني بين قوسين بالنسبة إلى المفرد فقد ناقش رحمه الله فيه بأمرين أولا أنه كما تقدمت الإشارة إليه من أن أصل هذا المبنى غير مقبول غير مقبول لوضوح أن الألفاظ إنما هي لم تكن موضوعة لمعانيها المقيدة بقيد الوحدة أن الألفاظ لم تكن موضوعة لمعانيها المقيدة بقيد الوحدة بل إنما هي موضوعة لذوات معانيها ونفس الطبائع بنحو لا بشرط من قيد الوحدة والكثرة الألفاظ إنما هي موضوعة لذوات معانيها ونفس طبائعها بنحو لا بشرط من قيد الوحدة والكثرة فقيد الوحدة ليس جزءا من أصل المعنى الموضوع له بل ماذا؟ بل هو خارج عن دائرة المعنى الموضوع له وعنده إذا استعمل اللفظ في الأكثر كان استعمالا في نفس الطبيعة لأنه قيد الوحدة قيد الكثرة قلنا ماذا خارجان عن دائرة المعنى الموضوع له. اللفظ دائرة معناه ذوات المعنى، ذوات الألفاظ، ذوات دائرة معانيها، ذوات معانيها، نفس الطبائع بنحو لا بشرط من قيد الوحدة والكثرة. فإذا استعمل اللفظ في الأكثر وعنده، إذا استعمل اللفظ في الأكثر كان استعمالا في نفس الطبيعة، وهذا استعمال حقيقي لا مجازي. ما تصرفنا أبدا، لا كل جزء ولا كلي وجزئي وأمثال ذلك، لفظ استعملناه في نفس طبيعته، لفظ استعملناه في ذات معناه. أولا النقاش في أصل المبنى من أن هذا المبنى غير مقبول باعتبار لوضوحي بتعبيره، لوضوح أن الألفاظ لم تكن موضوعة لمعانيها المقيدة بقيد الوحدة، لم يتبادر إلى الذهن بتاتا وجدانا من لفظ الإنسان سوى الحيوان الناطقي، ولم ينصرف الذهن علما إلى الحيوان الناطقي المقيد بقيد الوحدة. فقيد الوحدة، قيد الكثرة خارجان عن حيطة المعنى الموضوع له، وعنده إذا استعمل اللفظ في الأكثر كان استعمالا له في نفس الطبيعة وفي ذات المعنى، وهذا استعمال حقيقي لا مجازي. ثانيا مع الإغماض عن ذلك، مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد الوحدة، لو أغمضنا النظر عن ذلك أي عما قلناه أولا، وتسليم أن الألفاظ وضعت لمعانيها بقيد الوحدة، إلا أن نقول أنه بعد تسليم اعتبار قيد الوحدة في أصل المعنى الموضوع له، سمسلمنا أغمضنا النظر عن أولا، قلنا بلي اللفظ موضوع لذات لمعناه بقيد الوحدة المقيد بالوحدة، إلا أنه إذا إلا أننا نقول أنه بعد تسليم مدخلية الوحدة في أصل المعنى الموضوع له لا يجوز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى ولو مجازا ما يصح. وإذا سلمنا معك يا صاحب المعالم رحمك الله وقلنا بأن الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد الوحدة، بعد هذا التسليم، بعد تسليم اعتبار الوحدة في أصل المعنى، لا يجوز عند ذلك استعمال المفرد في ماذا؟ في أكثر من معنى ولو مجازا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأكثر يعني إن شئت بالهامش قول قيد الكثرة، لأنه إذا استعملنا في الأكثر يعني المعنى راح يقيد بمن؟ بقيد الكثرة، يعني كون ويا معنى آخر، باعتبار أن الأكثر ليس جزءا المن ليس جزءا للمعنى الموضوع له حتى يستعمل اللفظ فيه مجازا، بيا علاقة بعلاقة الكل والجزئي، ليس الأكثر جزءا المن جزءا للمعنى الموضوع له حتى يقال بأن يقال استعمال اللفظ حينئذ من باب من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل استعملناه وين في الجزء حتى يصح الاستعمال مجازا بعلاقة الكل والجزء. وذلك ليش الأكثر ليس جزء المعنى الموضوع له؟ وذلك لأن المستعمل فيه وهو منه الأكثر المعنى اللي الآن اللي استعملنا اللفظ به هو منه الأكثر لأن وذلك لأن المستعمل فيه وهو الأكثر مباين للمعنى الحقيقي الموضوع له. وذلك لأن المستعمل فيه وهو الأكثر مباين مع المعنى الحقيقي. ليش؟ بداهة مباينة المشروط بشيء لمن؟ للمشروط بعدمه. شلون؟ مباينة بداهة مباينة المشروط بشيء للمشروط بعدمه. فإن الأكثر ماهية بشرط فإن الأكثر ماهية بشرط شيء. يعني شنو بشرط شيء؟ يعني هذا اللفظ استعملنا في أكثر من معنى واحد يعني ماذا؟ يعني المعنى ذاك المعنى مشروط بمن؟ مشروط بمعنى آخر كن وياه يعني أكثر من معنى. فإن الأكثر ماهية بشرط شيء بينما المعنى الحقيقي المعنى الموضوع له المقيد بالوحدة ماهية بشرط لا. الأكثر ماهية بشرط شيء والمعنى الحقيقي والمعنى المقيد بالوحدة ماهية بشرط لا. ومن المعلوم عندكم أنهما متنافيان متقابلان الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. ومن المعلوم تنافيهما فأين الكل والجزء حتى يصح الاستعمال المجازي بلحاظ الكل والجزء. يعني أين علاقة الكل والجزء حتى تكون مصححة لاستعمال المفرد في الأكثر من معنى واحد مجازا؟ فالنتيجة أن دعوى استعمال اللفظ المفرد في معنيين أو أكثر مجازا غير مسموعة وغير تامة. أولا أصل المبنى غير مقبول، ثانيا لو أغمضنا النظر عن المبنى وسلمنا اعتبار الوحدة في أصل المعنى لا يجوز حينئذ هذا الاستعمال. فضلا لا يجوز الاستعمال المفرد في أكثر من معنى فضلا عن كون ذلك الاستعمال حقيقي أو مجازي. يعني المفرد أساسا بعد ما نسلم اعتبار الوحدة أساسا ليس هذا الاستعمال في المفرد حتى أنا أجي أقول هذا الاستعمال حقيقي أو أقول عنه ماذا مجازي. وقد عرفت أن أصل البحث في المرحلة الرابعة ماذا؟ أنه انفتح أمامنا يا بحث باب هذا البحث أن جواز الاستعمال في الأكثر هل هو على نحو الحقيقة أم على نحو المجازي. ثم بعد ذلك عرج رحمه الله إلى استعمال التثنية والجمع أي إلى المفصل الأول من تفصيل صاحب المعالم رحمه الله، وأيضا يناقشه بعدة مناقشات يأتي الكلام. قال رحمه الله: ثم لو تنزلنا، هذه جعلناها المرحلة الرابعة. المرحلة الثالثة التي لم تعنون في متن الكفاية أنه بعد التنزل عن المرحلتين السابقتين ينفتح لدينا هذا باب هذا التساؤل من أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى بعد أن كان جائز بعد أن كان جائزا عقلا ووضعا، هل هناك هل هو جائز مطلقا أم هناك تفصيل؟ وقد أشرت إجمالا إلى تلك المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة يقول رحمه الله: ثم لو تنزلنا عن ذلك. هنا وقع خط في الجملة في الكلمات حول الخط حول كلمة حول اسم الإشارة ذلك، حول اسم الإشارة ذلك، لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه. بعض الأعلام رحمه الله فهم أن اسم الإشارة في كلام الماتن ذلك يرجع علما يرجع إلى منع أخذ قيد الوحدة في أصل المعنى، يعني الكلام اللي تقدم قريبا اللي قررناه في البحث السابق، قال ولولا امتناعه، ولولا امتناع يعني منه الامتناع هذا الاستعمال عقلا فلا وجه قال لعدم جوازه. ليش؟ لأن الدليل على عدم الجواز المانع واحد، اعتبار الوحدة في الموضوع له، واعتبار الوحدة واضح المنع. اثنين، وكون المانع اللي ذكر المحقق قمي وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته قال لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له. الآن يجي ثم لو تنزلنا عن ذلك، أي لو تنزلنا عن منع أخذ الوحدة في أصل المعنى فلا وجه للتفصيل. ثم هذا البعض رحمه الله بعد أن فهم أن اسم الإشارة مرجعه ماذا؟ مرجعه أخذ قيد الوحدة، فالمعنى يصير لو تنزلنا عن منع، وحناك منعنا قيد الوحدة، لو تنزلنا عن منع أخذ الوحدة في المعنى فأكمل فلا وجه. ثم أتى رحمه الله وأورد على المصنف رحمه الله من أن قول الماتن بعد ذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني، يعني شنو؟ يعني بدون أخذ قيد الوحدة أورد بعد ذلك على بيمن بأن قول المصنف اللي يجي لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني، أي من دون أخذ قيد الوحدة، قوله هذا لا يلتئم مع منه، لا يلتئم مع تسليمه وتنزله، لا يلتئم مع تنزله وتسليمه المن لأخذ قيد الوحدة في أصل المعنى. يعني منا أنت تسلم أخذ الوحدة في المعنى، ومنا تقول لوضوح أن الألفاظ لا تكون إلا موضوعة لنفس المعاني من دون قيد الوحدة، تناف في الكلام. إلا أن الفهم ليس كذلك. جمع غفير من المحشين المحققين في المتن قالوا أن الفهم ليس كذلك، وإنما هذا التنزل منه رحمه الله تنزل عن أصل المطلب، عن أصل الكلام، أصل المطلب يعني الذي انفتح به الباب، باب البحث. ما هو أصل المطلب؟ لو تنزلنا عن عدم الجواز العقلي تنزلنا عن عدم الجواز الوضعي وقلنا بأنه لا تفصيل هناك، لذلك جعلنا المرحلة هذه المرحلة الرابعة حتى يصير شنو بالترتيب. لو تنزلنا عن جميع المقامات الثلاثة المتقدمة أنه ماذا امتناع عقلي ما موجود، امتناع وضعي ما موجود، تفصيل ما موجود، حينئذ ماذا جواز لهذا النحو من الاستعمال. بعد ذلك ينفتح باب هذا البحث أن جواز الاستعمال في الأثر هل هو على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز، أم على نحو المجاز. هنا صاحب المعالم رحمه الله ذهب إلى التفصيل، قال في التثني والجمع على نحو الحقيقة بينما في المفرد على نحو المجاز. يقول ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه، إذا طلعنا بنتيجة أنه جائز بعد جائز مطلقة، ماكو هذا التفصيل بين التثني والجمع أو وبين المفرد، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، حال كون المفصل وهو المحقق صاحب المعالم رحمه الله مستدلا على كون الاستعمال بنحو الحقيقة فيهما في التثنية والجمع مستدلا على ذلك بمن، أي على مدعاه الأول، بكونهما في بعض النسخ لكونهما في بعض النسخ بكونهما، الأصح يصير بالباء، يعني مستدلا على هذا المطلب بمن، بكونهما أي بكون التثنية والجامع بمنزلتي وفي قوة تكرار اللفظ المفردي، بمنزلتي تكرار اللفظ يعني بمنزلة منه المفردات المتكررة المتعاطفة، وبنحو هذا البيان الذي ذكرت لكم أنه بنحو المفردات المتعاطفة، فكما أنه في المفردات يصح إرادة معنى على حدة من كل لفظ مفرد، فكذلك فيما هو في حكماء. وبنحو عطف ومستدلا على كون الاستعمال بنحو المجاز فيه في المفرد مستدلا على ذلك، أي على مدعاه الثاني، على مدعاه الثاني بمن، بكونه أي بكون اللفظ المفرد موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فقيد الوحدة مأخوذ في أصل المعنى الموضوع له وعليه، فتفريع على هذا فإذا استعمل اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء هي المصححة للاستعمال، فيكون مجازا حينئذ لأنه استعمال اللفظ الموضوع للكل استعمال وين؟ في الجزء بعلاقة الكل والجزء، وعلاقة الكل والجزء صحيحة لهذا الاستعمال المجازي. وذلك جواب المصنف رحمه الله عن هذا التفصيل، فقد أجاب عن كلا مفصلي التفصيل، أما المفصل الثاني أعني بالنسبة للمفرد، قال في مقام رده، في مقام رد المفصل الثاني، قال أولا لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس معانيها ونفس الطبائع بنحو لا بشرط، مو بشرط لا، بنحو لا بشرط من الوحدة والكثرة، قيد الوحدة كذلك قيد الكثرة خارجان عن دائرة المعنى ليس من جزء المعنى حينئذ، قال لا إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة في ذات المعاني في أصل المعاني. ثانيا وإلا إشارة إلى المناقشة الثانية أو إلى الرد الثاني. وإلا لو سلمنا وأغمضنا النظر وقلنا بأن الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد الوحدة وإلا لما جاز حينئذ. فإن تخلوها معنا سكت بأنه أصل المبنى وأنه الألفاظ لا لذوات معاني. إذا قلنا لا للمعاني مع قيد الوحدة أصلا ما يجوز الاستعمال، فضلا عن أن هذا الاستعمال شنو لونه، لونه حقيقي أو لونه مجازي. وإلا لما جاز استعمال شرح مجدي، لما جاز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد ولو مجازا لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال لأن الأكثر ليس جزء، ليس جزء المعنى الحقيقي الموضوع له الذي هو المعنى المقيد بالوحدة حسب المفروض. المعنى الحقيقي منه المعنى مع شنو؟ هذا اللي قيدناه اللي فرضناه وسلمناه المعنى بقيد الوحدة. فهذا الأكثر ليس جزءا إلما لذلك المعنى الحقيقي المقيد بالوحدة، بل يباينه، بل الأكثر يباين المعنى المقيد بالوحدة. من يا قبيل مباينة الشيء بشرط شيء اللي هو الأكثر، والشيء بشرط لا وهو المعنى المقيد بالوحدة كما لا يخفى، وهما متنافيان. فأين الكل؟ أين الكل والجزء حتى يصح الاستعمال المجازي بلحاظهما؟ فلو تنزلنا وسلمنا معكم من أن الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد الوحدة لما جاز الاستعمال في الأكثر في المفرد فضلا عن كون ذلك الاستعمال مجازا. والتثنية والجمع الجواب عن المفصل الأول من مفصلي التفصيل. الحمد لله.